بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين في كل وقت وحين. مسنديكم المتصل الامام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباد الله الصالحين الى ان قال: باب الحيض. عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، تغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حملة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإذا قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، وقال: امكثي قدرها، قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية البخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده المصطفى من أنزل عليه القرآن خير إنسان محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، واجعلنا وإياكم ممن استقام على منهاجه وارتقى بمعراجه واستضاء بنور سراجه، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله من البرية، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين أولي المزية، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم في كل شان وحال وحين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر الأحاديث المتعلقة في الطهارة بالحيض والاستحاضة لتكون المرأة على بصيرة في أمر دينها في صلاتها وصومها وما تعلق بذلك من المسائل والأحكام، إذ انتظمت الشريعة حركة الرجل والمرأة في الحياة وشؤونهما الظاهرة والباطنة والحسية والمعنوية انتظاما حسنا تاما كاملا، فرزقنا الله معرفة عظمة الشريعة وحسن العمل بها والقيام بأمرها عبودية للخالق الذي خلق، واستعدادا للقائه لنلقاه لقاء من آمن وصدق واتبع وصدق وبالمحبة تحقق. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الحيض: شيء كتبه الله على بنات آدم، وبل ابتدأ من أمهن حواء عليه السلام. ورتب الحق تبارك وتعالى أن الصحة تقوم على ذلك، وأن غالب حال المرأة إذا كانت صحيحة فمن عند البلوغ إلى سن الياس تعتاد الحيضة، وعند طرو الحمل والولادة يأتي النفاس. والحيض يرجع في معناه في اللغة إلى السيلان أو فيض الأمر السائل، فيقولون على شجر الصمغ حاضا إذا ظهر وفاض أثره وبرز منه الصمغ، كما يقولون على الوديان إذا سالت بالماء أنها حاضت، فاستعير هذا اللفظ لما يخرج من دم المرأة من الدم على من فرج المرأة من الدم على سبيل الصحة. وهكذا جاءت تعاريف الأئمة للحيض بألفاظ متقاربة ترجع إلى هذا المعنى. ويقول الشافعية دم جبلة، يقول الحنيف الحنابلة دم طبيعة، قال الشافعي يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة من دون أن يتقدم ذلك ولادة، وإلا فيسمى بنفاس، وإن كان يطلق الحيض على النفاس أيضا يطلق على النفاس الحيض. قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ما لك أنا فستي، يعني حضتي. ولكن اشتهر استعمال النفاس بما يكون بعد الولادة، لأنه يعني يخرج عقب نفسين، وكما يقال له أيضا الطمث، وبعض الأسماء التي تطلق على الحيض. والمقصود معرفة الحكم والعمل بمقتضى الإرشاد النبوي، فإن هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله يدور عليها اجتهاد الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في أحكام المستحاضة، وابتدأ بأحكام المستحاضة وهي التي جاوزت المعتادة في الحيض وفي النفاس إلى أكثر من ذلك، ومن اختلط عليها الأمر فرجعت إلى هذه الإرشادات النبوية في هذه الأحاديث. في هذه الأحاديث قول صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة، فيه ما أجمع عليه من أن المرأة في أيام حيضها تحرم عليها الصلاة ولا تجوز لها ولا تصح منها، هذا أمر معلوم. ثم هو مجمع عليه أنه تسقط عنها فرض الصلاة في أيام حيضها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة اتركيها. وكذلك ليس عليها قضاء ما فات في أيام الحيض بالاتفاق كذلك. ولما سألت معاذ السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما بال الحيض تقدر الصوم ولا تقدر الصلاة، قالت حرورية أنت من هذه الفرق الشاذة التي برزت، وقالت لست بحرورية ولكن أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيأتي بعد ذلك ما هو الحكم عند الأئمة إذا جاءت واحدة مرأة قالت نعم وقت الحيض أدع صلاتي لكن بعدين أقضي، أريد أن أقضي هذه الصلاة، هل يجوز لها القضاء أو لا يجوز؟ يقول الحنفية أنه خلاف الأولى. وكذلك يقول الشافعية في قولين عندهم، القول الأول أنه لا يجوز لها ذلك أنه مثل المراغمة للشرع، والشرع قد نهاها أن تصلي بعد ولم يأمرها بقضاء، وهي تصلي أياما عن أيام كانت حائضا فيها لا تصلح للصلاة. فلا يجوز. والثاني أن ذلك مكروه تنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه. وممن نص على الحرمة أبو بكر البيضاوي وقال إن ذلك مراغمة للشارع. لكن يقول الرملي أنه تصح منها القضاء ومع الكراهة تنعقد صلاتها لكن مع الكراهة. وكذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن قضائها للصلاة قال خلاف السنة مخالفة للسنة الشريفة فلا معنى لمثل هذا القضاء ولا ينبغي أن تتعلق بهمة المرأة المؤمنة ولكن تكثر النافلة والصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. كذلك جاء تحريم قضائها عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإذن إذا جاوزت المرأة حد الحيض أو حد النفاس صارت مستحاضة فعليها واجبات من أجل الصلاة في أيام الاستحاضة وذلك بوجوب التعصيب تخفيفا للنجاسة وللحدث وإلا أن تكون صائمة فلا تحشو أو يكون ذلك يضرها. وكذلك لا يصح منها الوضوء للفرض إلا بعد دخول الوقت فلا يتقدمك غيرها من سلس البول ودائم الرعاف ونحو ذلك من الذين يستمر فيهم خروج نجاسة أو وجود حدث. فالحكم في كلهم تخفيف ذلك حسب المستطاع وأن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت وكذلك أن يوالوا بين أفعال الوضوء وبين الوضوء والصلاة. وهكذا أورد لنا الشيخ حديث حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتي لما هي ركضة من الشيطان فتحيضي كما تقدم معنا الحديث إنما ذلك عرق. وكذلك أفتى فاطمة بنت أبي حبيش وقال لها عندما الحيض إنه يعرف أو يعرف يعرف أي له رائحة يعرف أو يعرف تعرفه المرأة وتميز بينه والأصل في ذلك أن تكون كل امرأة طرأ عليها مثل ذلك أن يكون عندها تمييز أن يكون عندها فرق كما في الحديث يقول إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف يعرف بمعنى له رائحة فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي. وعلى هذا يأتي أنه إذا كان دم المستحاضة يختلف فالأقوى من ذلك إذا كان لا يجاوز 15 يوما وعند الأئمة وعند الحنفية 10 أيام فإذا لا يجاوز ذلك فهو أكثر الحيض عندهم فهو حيض ولا ينقص عن يوم وليلة عند الحنفية 3 أيام فأقل الحيض عندهم 3 أيام وأقله عند أيدهم يوم وليلة وأكثر الحيض 15 وأكثره عند الحنفية 10 أيام. فإذا كان ما هو متميز ما هو أقوى من الحيض أقل من أكثر الحيض ولا يقل عن أقل الحيض، فالمتميز هو الحيض وما عدا ذلك من الدم فهو استحاضة يجب عليها فيه الصلاة والصوم، ويجوز لها في أثناء ذلك أن تقرأ القرآن، ويجوز لزوجها مقاربتها، وهكذا حكمها حكم الطاهر. وهكذا يبقى لها سنية الاحتياط، وذلك فيما جاء في حديث أسماء بنت عميس عليها رضوان الله تعالى، وهي زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب، هاجرت معه إلى الحبشة وولدت له عبد الله ومحمد، ثم جاءت المدينة وولدت عون، وعندها إذن زينب، ولدتهم لسيدنا جعفر بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وذهب إلى غزوة موتة إلى غزوة سيدنا جعفر وتوفي هناك، ثم تزوج عليها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، وكانت تحكي بعض أحواله وشؤونه، وخصوصا في تعلق قلبه وفؤاده برسول الله صلى الله عليه وسلم وحنينه إليه بعد الوفاة وشدة اشتياقه وبكائه إذا ذكره، هي التي روت عنه أنه قام بعض الليالي فصلى ثم وضع راسه بين رجليه وأخذ يبكي ويسيح يقول واشوقاه إلى رسول الله واشوقاه إلى رسول، حتى رثيته مما نزل به وقامت إليه تقول إنك صحبت وجلست وشهدت المشهد معه وتوفي وهو عنك راض، وإنك ستلقاه بعد اليوم، وإنك ستلقاه، تخفف عليه أشواقه وحنين قلبه إلى المرافقة عليهم رضوان. ثم بعد وفاته ولدت له محمد بن أبي بكر، بعد وفاته تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم، وولدت له يحيى ابن علي. فكانت في حظها أن تكون بين كبار الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، تقول لتجلس في مركن وعى فيه الماء، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، تغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا إرشاد إلى الاحتياط وإلى السنة والجمع بين الصلاتين، إما بتقديم وتأخير، وإما بالجمع الصوري كما هو عند الحنفية بأن تؤخر الظهر إلى قريب العصر فتغتسل وتصلي الظهر فيدخل وقت العصر فتصلي العصر، ثم تؤخر المغرب إلى قريب العشاء فتغتسل وتصلي العشاء المغرب فيدخل وقت العشاء فتصلي العشاء، ثم تغتسل بعد ذلك لأجل صلاة الفجر لبعدها عن الوقتين. وهكذا جاء في أسماء حديث حمنة يقول لها فتحيضي ستة أيام أو سبعة، يعني متى تدينه وما هو أقرب إلى طبيعتك، فإن ذلك هو الغالب على النساء، إما ستة أيام أو سبع أيام في كل شهر، ثم اغتسلي إذا استنقاتي فصلي 24، يعني إذا كان الدم مقدار 6، أو 23 إذا كان الدم مقدار 7، وصومي وصلي في خلال 24 أو 26 من الشهر فإن ذلك يجزئك أن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، أي على العادة التي تعتادها النساء. ولذا قال المالكية بأن المستحاضة المبتدا يرتجع إلى عادة أترابها ونمضيراتها ومثيلاتها من النساء في ذلك القطر وذلك المكان، ترجع إلى عادتهم، فتأخذ عادتهم كم هي في كل شهر، وتأمل كما يشير إليه الحديث. قال فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وهذا الذي يفسر أن الجمع صوري وليس بتأخير الظهر إلى وقت العصر ولا بتقديم العصر إلى وقت الظهر، وإنما تأخير الظهر إلى آخر وقته وتقديم العصر إلى أول وقته، كذلك في المغرب والعشاء. قال ثم تغتسل حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، أي تؤخرين المغرب إلى آخر وقته وتعجلين العشاء في أول وقته، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال في لفظ قالت، وهو أعجب الأمرين إلي، فهل هذا من قول صلى الله عليه وسلم من قول حمنة؟ هذا أعجب الأمرين، محتمل للروايتين التي جاءت، وفيه فإن قويتي يعني قدرتي وتيسر، فتبين أن ذلك ليس بفرض ولا بواجب، إنما على سبيل الاحتياط، وقد ردها إلى العادة الأصل، لكن في خلال الأيام هذا الاحتمال استحب لها أن تغتسل، ما هو لكل فرض، ثلاث مرات في اليوم، مرة للظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء، ومرة للفجر. وهكذا تقول إن أم حبيب بنت جحش، أخت حمنة، هذه بنت جحش، فأولى منهن ثلاث أخوات كلهن استحضن، ولم يعرف استحاضة في الصحابيات في أصحاب إلا نحو عشر أحسون الذي استفتين صلى الله عليه وسلم عرفن، لأن الأصل أنه تمشي النساء على السنة التي كتبها الله تبارك وتعالى والمشتهرة المنتشرة، ويكون لهن حيض وطهر صحيح إلا ما ندر من ذلك. فهذه أم حبيب بنت جحش شكت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، قال أم كذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة يعني باحتياط منها وبرغبة من دون أن يأمرها أو يكلفها صلى الله عليه وسلم. قال أم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل، فامتثلت الأمر، وزادت أنها في أيام بعد اغتسالها من مقدار الحيضة ما دام الدم عندها تقوم تغتسل لكل صلاة، فذلك بترتيبها واختيارها ورغبتها احتياطا منها. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهذا مجمع عليه أنها عليها تعيد الوضوء لكل صلاة لمحل استمرار خروج الدم. وهكذا فصل الفقهاء بعد ذلك تفصيلا في أحكام المستحاضة، وأحدثوا قسما سموه المتحيرة، وما له أثر في أحاديث في ظهوره، فإنه ما خلى حد متحيرة صلى الله عليه وسلم، كل من جاءت إليه ردها إلى مقدار العادة، إما بالتمييز بالدم وإلا المعتاد من ذلك، إما عند عموم النساء أو ما كانت اعتادته قبل أن يطرى عليها الاستحاضة. وقال فإذا أدبرت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي، فكان جملة ذلك. ومن هنا أنكر بعض أهل العلم هذا التفصيل والوصول إلى حد المتحيرة التي حيروها وتحيروا معها في بعض الأوضاع أو الأوقاف المثير، ولكن مجال الاجتهاد في الشريعة لأهله المتأهلين لا المتهيئين لا إنكار فيه ولا إشكال وكذلك حسن النظر في واقع المرأة والنساء التي فيه وحملها على ما هو أيسر مما يكون من تلك المذاهب وأقرب إلى الفتاوى النبوية في الحديث أولى وأفضل، مع عدم إنكار التفاصيل التي فصلها الفقهاء في المذاهب الأربعة، وبعد ذلك وبينوها واختلفوا فيها اختلافات، لكن علمنا أنها وكل من كان به دوام خروج نجاسة أو حدث من استطلاق بطن أو انفلات ريح أو من كان له جرح أيضا لا يرقى، أنهم يتوضؤون للصلوات، وكذلك يخففون ذلك النجاسة أو ذلك الحدث بواسطة التعصيب أو الحشو، ولا يتوضؤون إلا بعد دخول له بعد دخول الوقت، ويوالون بين أفعال الطهارة وبين الطهارة والصلاة، فيبادرون بها ولا يؤخرونها، ثم يحتاجون تجديد الوضوء لكل صلاة. ثم أن الحنابلة يقولون هذا مستدام الحدث، إذا توضأ فيجوز له في الوقت أن يصلي ولو عدد من الفرائض من دون تجديد الوضوء إلى أن يأتي وقت الفريضة الأخرى، كما تقدم نظير ذلك في التيمم عندنا ومر معنا. وكذلك يقول المالكية بالاستحباب تجديد الوضوء، و إذا قد توضأ بعد دخول الوقت فأراد يصلي فريضة ثانية وثالثة، يقول المالكي يستحب أن يعيد الوضوء لأجل الفرائض. فكذلك قول الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز الوضوء إلا بعد دخول الوقت. ثم أن أقل الحيض كما أسلفنا عند الشافعية وعند الحنابلة يوم وليلة، وأكثره 15 يوم بالليالي أيضا. نعم، فما بين ذلك يكون، لكن الغالب 6 و7 كما علمنا الإشارة في الحديث، إلا أن الحنفية يقولون أن أقل الحيض 3 أيام، والمالكية يقولون لا حد لأقل، أي شيء خرج حيث كما نقول في النفاس، كما يقول غيرهم في النفاس. والحنفية قالوا 3 أيام لابد، ما يكون حيض أقل من 3 أيام. قال الشافعية والحنابلة أن أقله يوم وليلة، فإذا مر اليوم والليلة قال الشافعي سواء كانت متواصلة أو دم متقطع، لكن اجتمع 24 ساعة مقدار يوم وليلة في مدة لا تزيد على 15 يوم فيكون ذلك أيضا حيض. إذن أيضا أكثر الحيض عند الحنفية 10 أيام بلياليها كما تقدم، ما زاد عنها يعد استحاضة عندهم بعد 10 أيام. وكذلك الأسملة الأكثر عند المالكية يقولون إذا كانت مبتدأة غير حامل فنصف شهر كذلك 15 يوم، وأما لمن اعتادت فيكون بعد الرسماء الأكثر عادتها هي نفسها أكثر الحيض بالنسبة لها. كذلك بين الحيض والحيض لابد من طهر أقله 15 يوم، وهكذا يقول الحنفية والمالكية والشافعية، لابد من أن يكون بين أقل الطهر 15 يوم سواء، فأقل ما بين الحيضتين، وكذلك ما بين الحيض والنفاس عند غير الشافعية لابد أن يكون طهر 15 يوم، لكن الشافعية قالوا إذا قد نفست أكثر النفاس أو 60 يوم عندهم، ثم انقطع الدم ولو ساعات أو لحظات، ثم عاد فالعائد حيض، لأنه ليس بين الأكثر النفاس والحيض مدة الطهر 15 يوم، بل أدنى شيء يكفي. إذا انقطع بعد كمال 60 اليوم من الولادة أي انقطاع، فالحيض الذي فالدم الذي بعده حيض. لكن غيرهم قال لابد من طهر، سواء حيض ولا نفاس، بين حيضتين أو بين نفاس وحيض. فأقل الطهر عند الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، أقل الطهر عندهم 15 يوما. والشهر غالب لا يخلو من حيض وطهر، إذا كان أكثر الحيض 15 يوم لازم يكون أقل الطهر باقي شهر 15 يوم ثانية. وأما أكثر الطهر فلا حد له بالإجماع، ما حد يقول، ما حد من الأئمة يقول خلاص الطهر انتهى بالقوة، دم ماشي يقول بالحيض ما حد حيض بالقوة. إذا طهرت سنة سنتين ثلاث تفضل أربع إلا في المستحاضة، بعد ذلك يقولون إن كان المالك الحنفية يقول إذا طهرها أكثر من 6 أشهر فقال ما ترجع إلى ذلك الطهر، لو كانت تطهر هذا الطهر فبعد الاستحاضة ما ترجع إلى هذا الطهر، يقدرونه بشهرين فقط الطهر. وأما إذا لم يخرج الدم فلا حد لأكثر الطهر. ويذكر أن السيدة فاطمة رضي الله كانت لا تحيض، ولهذا سميت البتول لدوام تبتلها إلى الله، لا يعرض لها ما يمنع الصلاة ولا ما يمنع قراءة القرآن. وكانت إذا ولدت قامت من يومها وقد طهرت فصلت لا إله إلا الله. وهكذا يقول الحنابلة أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، فإذا مرت 13 يوم فهو طهر صحيح. ويستدلون بما روي أن امرأة جاءت إلى سيدنا علي قد طلقها زوجها، زعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، طهرت عند كل قرء وصلت. قال سيدنا علي للقاضي شريح قل فيها، قال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها بمن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون بالرومية يعني جيد، قالون في رواية الإمام أحمد في المسند، وقال هذا لا يقول إلا توقيف، وأنه قول صحابي، فكيف يتأتى ذلك إلا إن كان الطهر 13 من أجل وجود الحيضات كلها في خلال الشهر هذا، إذا كنا يوم وليلة ويوم وليلة ويوم وليلة، و13 و13 26 يمكن يكون قبلها وسطها وآخرها حتى يكون كملت في الشهر. فبهذا استدل الإمام أحمد أن أقل الطهر بين الحيضتين 13، قال الأئمة 3 15. وبذلك نعلم سعة الشريعة المطهرة ووجوب أن نكون على بصيرة وأن نرعى حكم الله تبارك وتعالى وحدود في حياتنا اليومية وفي معيشتنا وفي أسرنا وعوائلنا، ولنتفقه في دين الله تبارك وتعالى. نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء عن التفقه في الدين. ثم ذكر لنا حديث الصفرة والقدرة عن أم عطية، قد كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئان، رواه البخاري أبو داود. كيف بعد الطهر يعني في أيام الطهر، فالصفرة والكدرة أيام الحيض، يعني إذا اتصلت بدم الحيض ثم ضعف الدم تحول إلى أصفر إلى كدرة، فلا تزال حيض، كما كان يستفتين السيدة عائشة فتقول لا تقولهن لا تستعجلنا حتى ترين القصد البيضاء، يعني حتى ترين الطهر، فما دام الطهر ما بدا فالصفرة والكدرة حيض، وهو الأصح عند الشافعية إذا اتصل بالدم، يعني كان في أيام الحيض، فالصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، ها لأنه تتبع للحيض، كما أشرنا إلى الحديث واستفتاء النساء للسيدة عائشة. وفي قول عند الشافعية أنهما ليستا بحيض، لكن المعتمد أنه ما دام أيام الدم أو اتصلت بالدم فهي حيض، أما الصفرة والكدرة في غير أيام الدم في أيام الطهر بعد مجيء الطهر فليست بحيض، كما أشار إليه الحديث حديث عطية. إذن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض يقول الحنفية والحنابلة ليس بحيض كما ذكرت أم عطية، لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ويقول الاسم المالكية إذا رأتهم المعتادة الكدرة والصفرة بعد عادتها تجلس أيامهما وتستظفر عند المالكية بثلاثة أيام. إذن أدخل الحنفية الصفرة والكدرة في ألوان دم الحيضة، والقصد أن لا أن 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 المسمى بالقصة البيضاء والطهر هو الذي بالإجماع لا إشكال فيه إذا جاء في وقته هو وقت طهر المرأة. وإذا اتصلت الكدرة والصفرة بدم الحيض فهي من الحيض، وإذا كانت في أيام الطهر ففيه النظر بين الأئمة والخلاف قائم بينهم. أحيا الله فينا حقائق الدين ورزقنا حسن متابعة لنبيه الأمين، وفقها في الدين رجالنا ونساءنا وبناتنا والبنين، وجعلنا في المقتدين بحبيب الله الأمين، صلوات الله وسلامه عليه في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والأحوال، حتى يرقينا المراتب العوال ونغنم بركة الأيام والليالي، ونسعد في أعمارنا بارتقاء المراتب العوال، ونلقى ربنا على أكرم حال، وهو عنا راض بعطايا جزال ومنح غوال، وبشارات منه تتوالى في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.